لو نفكر فيها شوي، علاقتنا بالألعاب دايما كانت يعني علاقة من طرف واحد.
كيف يعني من طرف واحد؟
الجهاز يرسل لنا صور، أصوات، اهتزازات، وإحنا منتفاعل، منضغط أزرار. بس ماذا لو هالعلاقة صارت حوار؟ ماذا لو اللعبة نفسها صارت تحس باللي بحسه اللاعب؟
وهذا هو بالضبط جوهر تقنية البايو فيدباك أو الارتجاع البيولوجي. الفكرة يعني هي استخدام إشاراتنا الجسدية اللاواعية،
مثل دقات القلب أو العرق؟
بالضبط، دقات القلب، درجة حرارة الجلد، حتى قوة قبضتنا على يد التحكم، واستخدامها لتغيير عالم اللعبة بشكل فوري.
تمام. وفي تحليلنا اليوم، وبالاعتماد على مقال بعنوان ألعاب الارتجاع البيولوجي مستقبل الانغماس الفسيولوجي، رح نتعمق برؤية سوني لهذا المستقبل. رؤية ما بيعتمد بس على رسوميات أفضل، لا، بل على قدرة اللعبة على التعاطف مع حالة اللاعب الجسدية.
خلينا نستكشف هذه التقنية الثورية.
طيب، خلينا نبدأ من الأساس. كيف ممكن لقطعة بلاستيك، يعني يد التحكم، إنها تعرف إحنا شو حاسين؟ الفكرة تبدو خيال علمي.
هو فعلا يبدو كذلك، لكن المصدر يقول إن الأمر كله يعتمد على 3 مستشعرات أساسية مدمجة مباشرة في مقابض يد التحكم.
3؟
نعم، وطريقة عملهم مع بعض هي سر نجاح الفكرة. الأول، وهو الأهم، هو ما يصفه المصدر بجوهرة التاج، اللي هو مستشعر الاستجابة الجلدية الجلفانية أو GSR.
GSR؟
تمام، هذا باختصار ما بيقيس العرق نفسه، بل بيقيس التغير في التوصيل الكهربائي للجلد. لما نكون متوترين أو خايفين، اليدين تفرز كميات بسيطة جدا من العرق،
حتى لو ما حسينا فيها.
بالضبط، وهذا العرق بيزيد من قدرة الجلد على توصيل الكهرباء. المستشعر بيكتشف هالارتفاع الفوري وبيسجله كحدث توتر.
دقيق جدا، بس هنا عندي سؤال، كيف بيفرق المستشعر بين العرق الناتج عن الخوف والعرق الناتج عن، يعني لأني قاعد في غرفة حارة مثلا؟
سؤال ممتاز، وهذه كانت العقبة التقنية في المحاولات السابقة. الحل يكمن في دمج البيانات، يعني المستشعر الأول لوحده ما بيكفي، وهنا يأتي دور المستشعر الثاني، مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب أو الـ HRM.
مثل اللي في الساعات الذكية؟
فكرته مشابهة، نعم، لكنه محسن لراحة اليد. هو بيتتبع نبضات القلب بالدقيقة، وهذا بيعطي اللعبة مقياس واضح لمستوى الإثارة أو الهدوء.
فهمت، يعني لو زاد التوصيل الكهربائي للجلد وزادت دقات القلب بنفس الوقت، فالنظام بيفهم إنه هذا خوف أو حماس.
تماماً، أما لو زاد التعرق والقلب هادئ، ممكن النظام يفسره على إنه مجرد حرارة الغرفة.
منطقي جداً.
والمستشعر الثالث بيضيف طبقة أخرى من الدقة، مستشعرات ضغط العضلات، وهذه التقنية بتتجاوز مجرد الأزرار، هي بتكتشف مدى قوة مسكة اللاعب ليد التحكم.
هل القبضة مرتخية؟ أو إنها قبضة ظعر مشدودة؟
بالضبط، فلما تجمع الخوارزمية البيانات الثلاثة معاً، تعرق مفاجئ، تسارع نبضات القلب، وقبضة مشدودة،
بتحصل على بصمة فسيولوجية شبه مؤكدة للخوف.
لم يعد تخميناً.
وهذا بيغير كل شيء، يعني في الماضي مصممي ألعاب الرعب كان لازم يخمنوا متى اللاعب ممكن يكون خايف،
كانوا يصمموا اللحظات بناء على خبرتهم.
لكن مع الارتجاع البيولوجي ما عادوا بحاجة للتخمين، هم بيعرفوا تماماً.
وهذا بيقودنا للتطبيق الأكثر وضوحاً، الرعب. تتخيل لعبة مثل Resident Evil 9 في المستقبل، خلف الكواليس في نظام ذكاء اصطناعي، مخرج ذكي، بيراقب مستويات توتر اللاعب.
طيب، وكيف بيتصرف هالمخرج الذكي؟ هل الهدف إنه يخليني خايف طول الوقت؟ هذا ممكن يكون مرهق.
لا، مش بالضرورة، الهدف هو إبقاء اللاعب في حالة التدفق المثالية بين الملل والذعر.
يعني لو حس النظام إني زهقان، دقات قلبي منخفضة مثلاً؟
بالضبط، ممكن اللعبة تتدخل، تزيد من عدوانية الأعداء أو تخفت الإضاءة بالممر التالي، أو فجأة تضيف صوت خطوات خافتة بالخلفية
عشان ترجعني لحالة التوتر.
تماماً.
طيب، والعكس، لو كنت في حالة ذعر مطلق، قلبي رح يطلع من مكانه وقابض على يد التحكم بكل قوتي.
هنا الخيارات بتصير مثيرة أكثر. في الوضع العادي ممكن اللعبة تظهر نوع من الرحمة، يعني لو شافت إن دقات قلبك عالية جداً ممكن تقلل عدد الأعداء في الغرفة الجاية عشان ما تصاب بالإحباط.
منطقي.
لكن، وهنا الفكرة العبقرية أو الشريرة بالأحرى اللي بيوصفها المصدر، في وضع الهارد كور مود اللعبة ممكن تعمل العكس تماماً.
كيف يعني؟ تعاقب الخوف؟
ممكن تجذب وحوش أكثر لرائعة عرقك الرقمية. خوفك بيصير وقود للعبة.
يا إلهي،
كلما زاد خوفك صارت اللعبة أصعب وأكثر عدوانية. الفكرة بحد ذاتها مرعبة.
هذا مرعب جدا، والسيناريو الثاني بيذهب أبعد من هيك. هو ما بيغير اللعبة بس، هو بيكسر الحاجز النفسي بين اللعبة والواقع.
نعم، كسر الجدار الرابع. تخيل معي الموقف، أنت بتلعب لعبة رعب نفسي وبتواجه الشرير الرئيسي. فجأة الشرير بيوقف مطاردتك، بيلتفت وبيطلع مباشرة على الكاميرا، يعني في عينيك، وبيهمس.
شو بيقول؟
بيقول: لماذا ترتجف؟ أستطيع سماع دقات قلبك.
لحظة، هذا يعني إنه اللعبة ما صارت تهدد شخصيتي الافتراضية، صارت تهددني أنا شخصياً.
تماماً.
اللعبة بتعرف إني خايف، والآن الشرير اللي جوا اللعبة بيعرف هالشي كمان. حاجز الأمان اللي بتوفره الشاشة تبخر.
وهذا هو التحول. التجربة انتقلت من المراقبة إلى المشاركة الفسيولوجية، وهالشي بيقودنا لسؤال مهم. تطبيق الرعب واضح ومباشر، لكن هل هذه التقنية محصورة بس في إخافتنا؟
المصدر يؤكد إنه لا، الأمر لا يقتصر على الرعب. هذه التقنية بتضيف طبقة جديدة تماماً من المهارة، التحكم العاطفي.
يعني التحكم بردود أفعالك الجسدية صار جزء من اللعبة.
بالضبط، وهذا بيفتح الباب لتطبيقات تكتيكية رهيبة. المصدر بيعطي مثالين. الأول هو آلية القناص في ألعاب التصويب.
تخيل إن ثبت منظار القنص عندك مرتبط مباشرة بمعدل ضربات قلبك الحقيقي.
واو، يعني لو كنت متوتر أو ألهف بعد الركض، المنظار بيهتز؟
بيهتز بعنف، وبيصير التصويب الدقيق شبه مستحيل.
وبالتالي عشان تنجح مش كافي بس تحرك عصا التحكم بمهارة.
لا، لازم تعمل شيء في العالم الحقيقي، لازم تهدي نفسك، تاخد نفس عميق وتخفض معدل ضربات قلبك. المهارة صارت فسيولوجية.
هذا مذهل.
المثال الثاني يتعلق بألعاب السولز. في خطأ شائع بيعملوه اللاعبين، وهو التدحرج المذعور أو البانيك رولينج.
أعرف هذا الشعور جيداً، الضغط على زر المراوغة بشكل عشوائي لما تكون خايف.
بالضبط، تقنية الارتجاع البيولوجي ممكن تعاقب هالسلوك لو مستشعرات الضغط اكتشفت إنك ضغط بقوة على يد التحكم.
ضبضة الذعر اللي حكينا عنها.
تماماً، اللعبة ممكن تستنزف شريط القدرة على التحمل الستامنا بشكل أسرع، كأنها بتقول لك هدي أعصابك، حلكاتك المذعورة بتعبك.
هذا يجبر اللاعب على تعلم الهدوء تحت الضغط.
الاحتمالات واسعة جدا، حتى ممكن تكون إيجابية، يعني ممكن نشوف ألعاب مصممة للاسترخاء والتأمل، البيئة فيها بتتفاعل مع هدوء اللاعب.
لكن مع كل تقنية قوية فيه جانب مظلم، وجمع كل هذه البيانات البيولوجية الحساسة بيثير أسئلة أخلاقية ضخمة، والسؤال الأهم اللي بيطرحه المصدر هو: وين بتروح كل هذه البيانات؟
هذا هو السؤال الأهم فعلاً. الأمر مش بس جمع البيانات بل التداعيات، يعني هل ممكن شركة مثل سوني تعمل قاعدة بيانات للمستخدمين الأكثر قابلية للإخافة في العالم؟ أو الأكثر هدوءاً تحت الضغط؟
لكن الأمر الأكثر واقعية ومباشرة هو الإعلانات الموجهة، وهذا الجانب المخيف فعلاً.
أكيد، المصدر بيعطي مثالين واضحين جداً. تخيل إنك خلصت مباراة عنيفة في Call of Duty، النظام بيكتشف إن طاقتك عالية، دقات قلبك سريعة، وفي تعرق.
هل ممكن واجهة المستخدم تعرض لي فوراً إعلاناً لمشروب طاقة أو مزيل عرق؟
بالضبط، والمثال الثاني هو العكس. لو اكتشف النظام إن اللاعب خامل ودقات قلبه منخفضة لفترة طويلة،
ممكن يقترح عليه تطبيق توصيل طعام.
يعني الإعلانات ما عادت مبنية على شو بتبحث بل على شو بتحس، وهذا بحد ذاته يرعبني أكثر من أي وحش في لعبة.
ومن يملك هذه البيانات؟ هل هي ملك للاعب أم للشركة؟
وهل ممكن تستخدم في المحاكم أو تطلبها شركات التأمين؟ إحنا فعلاً بندخل منطقة مجهولة.
بس لحظة، فكرة ربط الأجهزة الحيوية بالألعاب مش جديدة تماماً، صح؟ أتذكر نينتندو حاولت تعمل شيئاً شبيهاً وفشلت.
صحيح، المصدر بيقدم هذا السياق التاريخي المهم. في عام 2009 رئيس نينتندو آنذاك ساتورو إيواتا أعلن عن جهاز اسمه وي فيتاليتي سنسر.
أذكره، كان عبارة عن مشبك صغير بينحط على الإصبع.
تماماً، الفكرة كانت موجودة، لكن المشروع بالنهاية تم إلغاؤه. السبب الرسمي كان إن التقنية ما كانت متسقة أو موثوقة كفاية.
ما كانت تعمل بشكل جيد مع كل الناس.
نعم، لكن المصدر يطرح نقطة أعمق عن سبب نجاح رؤية سوني المحتملة حيث فشلت نينتندو. سوني جعلت التقنية غير مرئية.
شو قصدك بغير مرئية؟
مع جهاز نينتندو كان لازم اللاعب يرتدي جهاز إضافي. هذا بيكسر الانغماس وبيخلي التجربة تبدو غريبة كأنها تجربة طبية.
بذكرك طول الوقت إنك مراقب.
بالضبط. أما رؤية سوني فتعتمد على دمج المستشعرات مباشرة في يد التحكم. اللاعب ما بيعمل أي شيء مختلف، وبهاي الطريقة بيصير الارتجاع البيولوجي جزء سلبي وسلس من التجربة، مش أداة إضافية مزعجة، وهذا فرق نفسي هائل.
إذن لما نجمع كل هالخيوط منشوف صورة واضحة للمستقبل. وصلنا لمرحلة الانغماس الكامل للعيون بالرسوميات، والآذان بالصوت ثلاثي الأبعاد، واللمس بالاهتزازات المتقدمة. والآن الدور جاي على غزو الذات. اللعبة بدأت تتفاعل مع واقعنا الداخلي،
وهذا هو التحول الجوهري. الألعاب بتتحول من وسيط ترفيهي سلبي إلى حوار فسيولوجي حقيقي. هي بتوعدنا بتجارب مثيرة أكثر ورعب أعمق، لكنها بنفس الوقت تطرح سؤال وجودي.
وما هو هذا السؤال؟
عندما تتمكن يد التحكم من قراءة جسد وعقل اللاعب بهذه الدقة، فمن الذي يسيطر حقاً؟ هل هو اللاعب اللي بيتعلم يتحكم بانفعالاته؟ أم هي الآلة اللي بتتعلم كيف تتلاعب بانفعالات اللاعب عشان تخليه منغمس لأطول فترة؟
الخط الفاصل بيصير غير واضح، وهذا بيتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. هل يشتري المرء جهاز ألعاب يعرف مخاوفه ونقاط ضعفه وممكن يستخدمها ضده أو لصالح المعلنين؟ أم أن دقات القلب هي آخر معاقل الخصوصية، ملكية خاصة لا يجب مشاركتها أبداً مع خوارزمية؟